بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي قل أيها الرسول للمشركين المكذبين: ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلهة ينفعون أو يضرون، أي هل تجدون منهم نفعا أو دفع ضر؟ والجواب معلوم أنهم لا يجدون شيئا من ذلك. ثم ذكر من أوصاف هذه المعبودات التي يدعونها من دون الله، فقال: لا يملكون مثقال ذرة، أي لا يملكون وزن ذرة، وهي صغار الذر، وهي صغار النمل. وقال بعضهم: الذرة جزء من الهباء المنتشر في الهواء عند تصاعد الغبار، أي لا يملكون شيئا من خلق الله وملكه، فالملك لله، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، أي السبع مع عظم خلقها، ولا في الأرض، أي جنس الأرض، والمراد الأرضين السبع. فلا يملكون شيئا من الكون علويه وسفليه مع عظمته، لا يملكون مثقال ذرة. بل أعجب من هذا: وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، أي شركة مع الله، لا يشاركون الله في شيء من ذلك. وما له، أي سبحانه وتعالى، منهم من تلك المعبودات الباطل التي يدعوها المشركون، وما له منهم من ظهير، أي من معين يعينه على تدبير الخلق في السماوات أو في الأرض. إذن لا يملكون شيئا من السماوات والأرض ولا غيرهما، ولا مثقال ذرة، ولا يشاركون الله في شيء من ذلك، ولا يظاهرون الله في شيء من تدبير خلقه العظيم. فما بقي إلا الشفاعة. هل لهم شفاعة مقبولة؟ قال سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده، أي ليس لهم شفاعة مقبولة هؤلاء المشركون، لأنهم مشركون والشفاعة خاصة بأهل التوحيد. وأيضا الموحدون لا بد لهم من إذن في الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده، أي عند الله، إلا لمن أذن له، أي إلا لمن أذن له فيها، أي أن يشفع لغيره، والله لا يأذن إلا الموحدين. حتى وكذلك أيضا بشرط أن يرضى عن المشفوع لهم للأدلة التي سبق ذكرها. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة عند تكلم الله بالوحي وقضائه الأمر، كما تقدم في الباب الذي قبل هذا، فإذا تكلم الله وقضى بالأمر سمعت الملائكة أو سمعوا صوتا كالسلسلة على الصفوان، فيحصل لهم فزع خوفا من الله تبارك وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق. من ذلك الإذن بالشفاعة لمن شاء الله سبحانه وتعالى. قالوا الحق، وهو العلي في ذاته وصفاته وقهره وغلبته، وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه. وهذه الآية فيها رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان الله لم يأذن بشفاعة إلا لمن أذن له، وإن كان الشفيع من الملائكة أو من الرسل والأنبياء، فكيف بغير هؤلاء؟ قال أبو العباس، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، الإمام المشهور العالم المطلق الذي نفع الله بنفعا عظيما ورد على الكافرين والمنافقين والمبتدعين، وجاهد في الله حق جهاده، ولذلك اشتد بغض أهل الباطل له، بل بعضهم تجاوز الحد فكفره، ولا يضره ذلك بل ذلك سبب لرفعته وعلو درجته، لأنه أنكى بأهل الباطل وبين ما هم عليه من الضلال، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والعالم إذا عظم أثره الحسن فإن الأعداء يكنون له من البغض والعداوة أكثر من غيره. قال رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، أي في الآية، في الآيتين اللتين قرأناهما، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قال الله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقال: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهم، قسط منه، وذلك مأخوذ من قوله: وما له منهم، وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله، وما له منهم من ظهير. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أي هؤلاء الملائكة لا يشفعون لمن شاء، وإنما لمن ارتضى الله قوله وعمله، وأيضا بعد إذنه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، منتفية عن أهل الشرك، كما قال الله: فما لهم من شافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المراد بذلك هم المشركون الكفار، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهي منتفية عن أهل الشرك. قال: كما نفاها القرآن، وأخبر النبي كما نفاه القرآن كما سمعتم بعض الآيات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، أي طلبا الإذن في الشفاعة، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك، يقول: يا رب أمتي أمتي، استأذن في شفاعته لأمته، ثم يقول الله لا ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، يأذن له بعد ذلك بالشفاعة، فيشفعها الله في أمته، فيقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقبل الله شفاعته في أمته، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، حديث أبي هريرة وأناس بن سعيد. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا أحد غيرك، لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله عز وجل أذن لكل أو أعطى كل نبي دعوة مستجابة، فاختبأ كل نبي دعوته، أو قال: فسأل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من قال لا إله إلا الله. قال: فتعجل كل نبي دعوته، قال: لكل نبي، حديث أبي هريرة في مسلم، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم الموحدون. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، فالفضل لله أولا وآخرا، كون الله عز وجل يوفق أهل التوحيد أن يشفع بعضهم لبعض بعد إذن الله، فيقبل، فمن فضل الله أن يقبل أو أن يأذن لمن شاء بالشفاعة، والشفاعة هي الدعاء، فيستجيب لدعاء من دعاه، فيغفر لمن شاء بواسطة ذلك الدعاء. قال: فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، أي الرفيع عند الله تبارك وتعالى. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ما كان فيها شرك، وهكذا إذا صدرت من مشرك وإن صدرت من موحد لمشرك كذلك لا يقبلها الله، لا يرضى الله عز وجل عن ذلك المشفوع له، ولا تقبل هذه الشفاعة. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. والشفاعة الأخروية النائلة لأهل التوحيد تنقسم إلى أقسام. الأولى أو القسم الأول أقسام، ونقول أنواع. النوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام ويعتذرون حتى يأتي أهل الموقف نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويثني على الله بمحامد يلهمه الله إياها حتى يأذن له الشفاعة. الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها وفي آخره، كما في حديث أبي هريرة الطويل، وفيه مر أمتك يدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في بقية الأبواب، وأيضا أنه يأتي عليه الصلاة والسلام فيقرع باب الجنة فيقول الخازن من؟ من أنت؟ فيقول محمد، فيفتح له ويقول بك أمرت، فيقرع باب الجنة فيقول من؟ فيقول محمد، فيفتح له ويقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أو بهذا المعنى. الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته لقوم من العصاة من أمتي قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، وهذا النوع وردت فيه أحاديث فيها ضعف، أناس أمر بهم إلى النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، أي من أهل التوحيد، إلا أن الأحاديث الواردة في هذا النوع فيها ضعف. القسم الرابع من أقسام الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم ويشاركه غيره من الأنبياء والرسل وغيرهم في خروج العصاة من أهل التوحيد من النار الذين دخلوا بسبب ذنوبهم، شاء الله دخولهم، فإذا عذبوا ومحصوا من ذنوبهم ونقوا يأمر الله عز وجل بخروجهم بسبب شفاعة الشافعين أو قبضة أرحم الراحمين. وأدلة هذا النوع متواترة، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها. من أدلة هذا القسم أحاديث الشفاعة وهي كثيرة في خروج الموحدين من النار، ومن ذلك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي في الترمذي وغيره. الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. من أدلة هذا النوع دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بعد أن مات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. رواه مسلم من حديث أم سلمة، وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي عامر الأشعري بعد أن استشهد وقال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. السادس شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عنه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، وإلا الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعي. وقد جاء ما يدل على هذا النوع كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب: وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح من نار. وأيضا جاء في حديث العباس بن عبد المطلب أنهم قالوا: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك، فهل نفعته من ذلك بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والجمع بين هذا الحديث والأدلة الأخرى من القرآن كقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يشفعون إلا، وغير ذلك، أنها لا تنفعه كما تنفع الموحدين، فالموحدون وإن دخلوا النار يخرجون منها الشفاعة بخلاف أبي طالب لا يخرج منها، فهو فيها مخلد خالد مخلد فيها أبدا، لكن خفف عنه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحوطه ويدفع عنه، فلذلك خفف عنه العذاب فقط. ويرى أنه أكثر أهل النار عذابا وإنه لا أخفهم عذابا، يعني يوضع في أخمص قدمه جمرة تغلي منهما دماغه، ويظن أنه أشد الناس أشد أهل النار عذابا وإنه لا أخفهم عذابا. فمن أراد أن يكون من أهل الشفاعة ممن يشفع له فعليه بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يطلبها من غير الله وإنما من الله. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تطلب منه الشفاعة، لأنه مخلوق لا يملكها، ولكن تطلب من الله. لك أن تقول اللهم شفع في نبيك، تطلبها من الله، وأن يجعله شفيعا لك كما حصل من ذلكم الأعمى.